أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذا بعد أن تقدم الكلام في الإجازة جملة وتفصيلا، يصل الكلام إلى البحث في المجيز. هذا المجيز في الحقيقة ماذا يعتبر فيه؟ بلا شك ولا ريب يقول بأن المجيز يعتبر به مجموعة أمور، فلا بد من التعرض له، يعني بناء على ذلك أن هذه الأمور إن صح التعبير، هذه المواصفات، هذه الشروط، هذه الخصائص لا بد من توفرها في المجيز. فإذا توفرت في المجيز فيبنى على الشيء المقتضى، وتكون الإجازة حينئذ إذا توفر الشيء توفرت فيه الأشياء المتقدمة تكون الإجازة إجازة مثمرة وإجازة مؤثرة وإجازة تستوجب بعبارة أخرى أو تحقق النقل والانتقال. يبقى النقل والانتقال من حين العقد أو النقل والانتقال من حين الإجازة، هذا على المبنى وقضية تقدم الكلام فيها جملة وتفصيلا. الكلام في المجيز يقع في أمور، أم الأمر الأول أو بعبارة أخرى، إذا يعتبر في المجيز مجموعة أمور. الأمر الأول، خب كما تعلمون أعزائي، فالمجيز بالآخر هذا المجيز ركن ركيب في المعاملة، لأنه هو المالك، وبناء عليه رضاه شرط في تحقق النقل والانتقال. فإذا تصرف مالي ورضاه ركن، فإذا يعتبر فيه ما يعتبر في ماذا؟ في الأصيل، يعني ما يعتبر بعبارة أخرى كما قرأنا مفصلا في المتعاقدين، الكلام نفس الكلام. فإذا فيما يرتبط في الحقيقة أن يكون جائز التصرف من ناحية ماذا؟ بعقلي، أن يكون عاقلا، ثانيا ببلوغي، ثالثا برشدي، لأنه مر الكلام أنه يعتبر في المتعاقدين البلوغ، إن لم يكن بالغا فعبارته كما قرأنا في محله مسلوب العبارة. طيب إذا كان أيضا العاقل، إذا كان مجنونا بلغ ما بلغ من العمر فأيضا مسلوب العبارة. الشيء أيضا لأنه تقدم هذا اعتباره واشتراطه وبحثه والأدلة التي أثبتت أو أثبتت هذا الشرط في شروط المتعاقدين. الأمر الثالث، حتى لو كان بالغا عاقلا، موضوع الرشد، لأن القضية قضية ماذا؟ قضية مالية، فالقضايا المالية يعتبر في المجيز كما يعتبر في العاقل أن يكون راشدا، أن يكون يعني فيما يرتبط بتصرفاته تصرفاته رشدية وتنبئ عن أنه شخص واعي يدرك المصلحة المالية، الخسارة، الربح وما شاكل. فبناء عليه الإنسان الذي لا رشد له، ما يعبر عنه بالسفيه إن صح التعبير، الذي يضع الأمور في غير مواضعها، وعلى وجه الخصوص في القضايا المالية، فهذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قيم، يحتاج إلى ولي، يحتاج إلى مولى ولي عليه في هذه القضايا. نعم. خب الرشد بهذا المعنى، يعني إذا كان هذا التصرف إقدامه على الزواج أيضا سقط في القضايا المالية، بس في غير القضايا المالية نفس الكلام، أنه والله اختيار الزمان، اختيار المكان، اختيار الامرأة، اختيار الكذا، هذه كلها بلا شك ولا ريب أمر معتبر. ولذلك في قضية الزوجة مثلا، ألم يشترط في البنت أن تكون بالغة ماذا؟ رشيدة. لو كانت بالغة ولم يكن لها كذا، رشيدة وتميز أن هذا بنفعها بغير نفعها بصالحها النوعي المستقبلي، فالرشد أمر لا بد فيه، ليس فقط يختصر في القضايا المالية، بل قد يكون في القضايا غير المالية أخطر. مثلا أيضا وهذا قد يرجع أيضا إلى القضايا المالية، أن يقدم على زواج امرأة ويجعل لها المهر مثلا ماذا؟ المقدم 100,000 دولار مثلا، هذا يعود إذا
كل الإيرانيين يكونون سفيه.
لا الناس لا متختلف القضية باختلاف الأعراف. الإيرانيين يقول لك في إيران أنه في قضية ارتفاع المهر و يعني إن صح التعبير أن يكون المهر باهظا وغاليا شيء واقع. قد يقول لك الزوج حينئذ أو الشاب مكره أخاك لا بطل، إذا ما أدفع هذا المهر فإذا لا أتزوج، فمن باب الاضطرار ماذا يفعل؟ الجو عام على كل حال، هذه تختلف باختلاف الأعراف. إذن هذا يبقى الشيء الأخير في الأمر الأول أنه إذا لم يكن مريضا، طبعا قرأنا في محله فيما يرتبط بالمريض ما يعبر عنه بمنجزات المريض. طبعا المريض على قسمين، أحسنت، المريض الاعتيادي الذي يبتلى الإنسان فيه في معرض في كل لحظة، وهناك المرض الذي يعبر عنه جارنا الله وإياكم وجميع المؤمنين والموالين بمرض الموت، يعني أن يصاب بمرض صعب العلاج وعلى أساس أنه يعني نوعا طبيا بحسب العرف ميؤوس من برئه وشفائه. فسبحان الله في هكذا حالة بعد يصبح حكمه حكم الميت شرعا، فحكمه حكم الميت بأي معنى؟ طبعا خلافية القضية، أنه على أساس أنه إذا تصرف بمعاملة مالية عام من أن تكون هذه المعاملة مالية كما قرأنا ببيع بإجارة بهبة بهدية بأي شيء، سواء كانت معاملة مالية عوضية أو لا كانت معاملة مالية ابتدائية هبتية، فحينئذ هناك خلاف أن تصرفات المريض في أمواله وممتلكاته ناجزة نافذة. رأي بل يقول ما فرق، لا الفرق بين المريض وغير المريض من هذه النحو. الرأي الآخر يقول لا، كما قرأنا في محله في بحث المريض أنه المريض في الحقيقة في حكم الميت في البين، وبناء عليه منجئ تصرفات المريض المالية إذا تجاوزت الثلث فتتوقف على إجازة الورثة، أما في الثلث فتصرفاته ماذا؟ نافذة وناجزة، كما في إيصائه كما في تصرفه في ممتلكاته لو كان ميتا في وصية. فإذا إذا كان مريضا في المجيز هل يعتبر عدم المرض؟ وقال هذه قضية مبنية، إذا قلنا بأنه بل إذا قلنا بأنه في منجزات المريض تتوقف على إجازة الورثة في الزائد على الثلث، فعليه إذن ما أجازه هل بمقدار ثلث تركته فإجازته نافذة، إذا كان بأزيد من ثلث تركته فإجازته ماذا؟ غير نافذة، وهكذا طبعا بناء على ذلك. فلذلك قال إذن الأمر الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف بالبلوغ والعقل والرشد، ولو أجاز المريض بني نفوذ إجازته على نفوذ منجزات المريض، يعني قضية مبنائية كما بينا. ولا فرق، طبعا هل هناك فرق في هذه الأمور بين أن نقول بأن الإجازة كاشفة أو ناقلة؟ لا فرق، سواء قلنا بالناقل أو قلنا بالكشف، بالأخير هذه إجازة تصرفات مالية، ولا فرق فيما ذكر من شرائط بين القول بالكشف والناقل. جيد. الأمر الثاني، وقع الكلام أنه هل يشترط في صحة الإجازة للعقد الفضولي أن يكون هناك مجيز حين العقد أو لا يشترط؟ بالآخرة عقد الفضول وقع في زمان والإجازة ستقع في زمان، تقع في زمان آخر، بغض النظر عن الفاصلة ماذا تكون، أن تكون الفاصلة طويلة قصيرة هذا لا يهم، العمدة أنه حين العقد شيء وحين الإجازة شيء آخر. الشاهد هنا هل يشترط في نفوذ في المجيز أن يكون في الحقيقة موجودا مجيز، هذا المجيز ولا شخصي، أن يكون موجود مجيز للعقد الفضولي حين العاقد أو لا يشترط؟ قد يقول الواحد منكم يعني يتصور هذا الشيء أن يوجد عقد ولا مجيز، يتصور في الواقع العملي المعاملاتي الإسلامي في المعاملات المالية أن نقول هناك معاملة فضولية ومع ذلك لا مجيز حين العقد، يمكن؟ ما بصير قضايا فرض الكلام أنه بيع فضولي. بيع فضولي يعني بيع مال غير، بيع مال غير، إذن هناك غير. كيف يمكن أن نفرض بيع ولا ماذا ولا مجيز؟ يعني لا صاحب، لا خلي الدق دقة، ما قلنا لا صاحب، لا مجيز. قالوا بل يتصور. قالوا مثلا، قالوا لو فرضنا أنه بيع مال من بيع مال الصغير، بيع مال الصغير والأكثر من ذلك، وكان البيع لا لمصلحته، لا لمصلحة الصغير مع وجود وليه. قلنا أن الصغير جيد، إذا هو الصغير ليس له أن يبيع، مسلوب العبارة، مؤمره بيد وليه، الولي إما الأب للجد وإن على، أو إن لم يكن الأب للجد الوصي، أو الحاكم الشرعي إن لم يكن هناك وصي، أليس كذلك؟ فلما ما يمكن عندنا أن يكون هناك صغير ولا ولي عليه. بلي، ولكن الولي متى له أن يزيز ويتصرف؟ إذا كانت المعاملة بمصلحة الصبي. فرض المعاملة أنها لم تكن المعاملة في مصلحة، يعني المصلحة المالية لم تكن في صالح مصلحته، فإذا لا يوجد مجيز حين العقد، لا هو لأنه هو مسلوب العبارة، ولا وليه لأن وليه هو لو أراد أن يتصرف وليه استقلالا لا إجازة ليس له أن يتصرف تصرفا في غير مصلحته، فإذا حين الإجازة حين العقد لم يكن هناك مجيز. بعد ذلك الحمد لله رب العالمين، قبل أن يجيز، لا مو بلى، قبل أن يجيز تبدلت المعاملة من ضرر في حقه إلى مصلحة، صار هذا البيع ماذا؟ أفرض نتيجة ارتفاع السلع، تبدل السوق، أصبحت المعاملة ماذا؟ المعاملة في محلها وفي نفعه، فإذا الولي يجيز وهو طلق من هذه الناحية. فإذا حين العاقد لم يكن هناك مجيز أصلا، صغير صغير، الولي ليس له مجيز لأن المعاملة ست. بعد ذلك حين الإجازة كان المجيز موجود. فهنا السؤال، هل يشترط وجود المجيز أو لا يشترط؟ فإذا قلنا باشتراط وجود المجيز فحين العاقد لم يكن هناك مجيز، حين الإجازة وجد المجيز، إذا قلنا لا يشترط فعليه يجيز وتصح المعامل حقق النقل الانتقال. أما إذا قلنا لا يشترط حين العقد أن يكون مجيز، وفرض الكلام لم يكن هناك مجيز، فعليه الإجازة حتى لو أجاز، لا الإجازة لا تؤثر، ووجودها وعدمها واحد. في مقام الإجابة قال بأن في المسألة قولان، القول المشهور والمعروف بأنه لا يشترط المجيز، لا يشترط المجيز حين العقد، وجود المجيز عفوا. القول الثاني بل بأنه يشترط وجود ماذا؟ وجود المجيز، وذهب إلى ذلك العلامة في بعض كتبه كالقواعد، وحاول الشهيد عليه الرحمة والمحقق الكركي أيضا رحمة الله تعالى عليهم جميعا في أكثر من مورد أن يوجه كلام العلامة ويستدل لكلام العلامة بأدلة تثبت ما ذهب إليه. إذن في المسألة قوله، الذي يتبناه الشيخ المصنف في الغالب على قاعدته وعلى مبنى هو رأي المشهور أنه لا يشترط، هذه واحدة. اثنين، ورأي المشهور متعبدا، وإن كان المشهور يحترم على الرأس والعين، وفي بعض الحالات قال الإنسان لا يتمكن من مخالفة المشهور، ولكن الذي يهون الخطب بالفلبين أنه الوجوه التي ذكرت والتي والأدلة التي استدل بها وأقيمت في البين على اعتبار وجود مجيز حين العاقد لا تنهض لإثبات هذه الدعوة، يعني في الحقيقة لا تصمد أمام الإشكالات عليها. لأنه بماذا استدل رحمة الله تعالى أو استدل له بأن صحة العقد والحال هذه ممتنعة؟ يعني كل حين العقد إذا لم يكن مجيز المال للصغير فلا يمكن أن يصح العقد من صغير. والولي ليس بإمكانه أن يجيز لأنه ماذا؟ البيع لم يكن بصالحه، فإذا لا مجيز. فبناء عليه لا يمكن الحكم بصحة العقد حين العقد ممتنع، لأنه لا صحة العقد من دون رضا المالك لا يمكن، إذا صحة العقد ممتنعة. فماذا استدل المستدل؟ فقال إذا كانت صحة العقد ممتنعة في زمان فعليه ماذا؟ أيضا امتنعت صحته ماذا؟ دائما. يعني بعبارة أخرى، إذا امتنعت صحة العقد المنشأ حدوثا امتنعت صحة العقد بقاء. هذا الوجه الأول. اثنين، وبلزوم الضرر على المشتري. يقول هذا المشتري الأصيل الذي اشترى من الفضولي، هذا في الحقيقة القول بعدم شرطية المجيز حال العقد يوجب الحاق الضرر بالمشتري. لماذا يوجب الحاق الضرر بالمشتري؟ يقول يوجب الحاق الضرر بالمشتري لأنه هو مسكين لا يتمكن أن يتصرف فيما انتقل عنه، لأنه يمكن أن ماذا؟ يمكن أن يجيز ويمكن أن نقول بالإجازة، فبناء عليه ليس بإمكانه أن يتصرف فيما انتقل عنه، وليس بإمكانه أن يتصرف فيما انتقل إليه لأنه متوقف على الإجازة، وهذا يستوجب الضرر في حقه، الضرر المالي. والمعاملة الضررية باطلة، فلذلك قال هذا الوجه الثاني. فبناء عليه حينئذ قالوا بعدم صحة العقد أو بعدم صحة العقد أو صحة أو نفوذ الإجازة إن لم يكن حين العقد وجود مجيز، أما إذا وجد مجيز فالأمر سهل. قبل أن نجيب لنقرأ عبارته، قال هل يشترط في صحة عقد الفضول وجود مجيز حين العقد؟ وعليه إذا قلنا يعني هذا الفاء تفريعية، إذا قلنا باشتراط المجيز فلا يجوز بيع هذا المثال، هذا مثاله أنه كيف عقد ولا مجيز، فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحته، صح، ولا ينفعه إجازته إذا بلغ أو إجازة وليه إذا حدثت المصلحة بعد البيع. إذن حال الإجازة لم يكن ماذا؟ لم يكن بالغا ولم يكن البيع لصالحه، فلم يكن هناك مجيز حال البيع. بعد ذلك بلغ هو فأجاز، أو لا حتى لو لم تصبح المعاملة لصالحه، أو لا أصبحت المعاملة سوقيا تبدلت من ضرره إلى صالحه أو من عدم صالحه إلى صالحه، فحينئذ ماذا؟ فالولي يمكنه أن يجيز. قال بل إذا بلغ أو إجازة وليه إذا حدثت المصلحة بعد البيع أم لا، هذا وجه، أم لا يشترط وجود المجيز قولا، أولهما وهو القول بشرطية وجود المجيز حين العقد للعلامة في ظاهر القواعد، واستدل ماذا؟ واستدل له كما نسب للشيخ الكرك عليه الرحمة بأن صحة العقد والحال هذه، يعني إذا لم يكن مجيز حال العقد لصغره أو لكون البيع ليس لصالحه ممتنعة، فإذا امتنع في زمان امتنع ماذا؟ دائما. عبره استبدل العبارة، إذا امتنع حدوثا امتنع ماذا؟ استمرارا، بعد لا يمكن. واحد. واثنين، وبلزوم الضرر على المشتري. يعني إذا قلنا بعدم شرطية، إذا قلنا بأنه لا يشترط وجود المجيز فيلزم ماذا؟ إذا قلنا باشتراط المجيز عفوا يلزم الضرر. لماذا؟ قال لامتناع تصرفه في العين لإمكان عدم الإجازة، واحد، ولعدم تحقق المقتضي للإجازة. ما هو المقتضي؟ المفروض مقتضي الإجازة أن يكون هناك مجيز له أن يجيز، فإذا فرضنا أنه حين العقد لم يكن هناك مجيز لصغره أو لكون المعاملة ليست لصالحه. فإذا اقتضاء الصحة منتفي. قال ولعدم تحقق المقتضي للإجازة. جيد، إذا ليس له أن يصرف في ماذا؟ في العين التي اشتراها، ولا في الثمن الذي دفعه، يعني لا فيما خرج عنه وهو الثمن، ولا فيما انتقل إليه وهو المثمن وهو العين في المعاملة الفضولية. لماذا؟ قال لإمكان تحقق الإجازة، فيكون قد خرج عن ملكه، يعني الثمن بناء على الإجازة. فلهذين الأمرين قال يمكن القول بأنه اشترط فيه في المجيز أن يكون موجودا حال العقد. زين.
في بالأخير
نريد أن نقول أن المشتري في المعاملة الفضولية الأصيل ليس له أن يتصرف قبل الإجازة، لا في من انتقل إليه وهو العين، يعني متوقف عن الإجازة، ولا في من انتقل عنه وهو الثمن. هذا التعليل وجه ما هو وجه عدم جواز التصرف في من انتقل عنه؟ يقول وجه عدم التصرف لأنه كما مر معنا هو ألزم نفسه في هكذا معاملة وباع، فبناء عليه كيف يتصرف في الثمن وينتظر أن تتحقق الإجازة؟ فإذا إذا تحققت الإجازة فهذا المال ليس ماله، فكيف يتصرف به؟ فإذا هو ينتظر معلق، لا هو ماله ولا هو ليس بماله.
هذا إشكال كل هذا بالفضول، ليس بس هذا المال، يعني حتى إذا كان المجيز موجود من العقد يوجد إمكان لعدم الإجازة بالتراخي.
إيه بس هناك بالتراخي مبينا ذاك حينئذ ذاك الضرر، وذاك الضرر كما أشرنا بالأمس إما يكون هو أقدم عليه فيتحمله، وإما قلنا حينئذ يثبت له خيار الفاسخ. أما هنا ماذا تثبت؟
لا. لا.
هو هذا من جملة الأجوبة، هذا كلام المستدل دفاعا عن هذا القول، ولكن هذا الكلام ليس مقبولا. هل يكون حتى بهذا؟ أولا لزوم الضرر، وقد يكون هو أقدم على الضرر، هو مع علمه أقدم، فحينئذ من قال أنه نثبت له خيار الفسخ بناء على أساس دفع الضرر؟ قب فيما لو لم يكن يعلم، نقول حينئذ الأمر سهل، حينئذ يثبت له ماذا؟ يثبت له خيار الفسخ وتنتهي القضية. يعني هذا لا يستلزم. أضف ثالثا أن هذا الاحتمال وهذا الشيء متحقق حتى في صورة وجود المجيز، فإذا لا يثبت شرطية أن يكون مجيز ولا يكون مجيز. هذا الجواب على الثاني. أما الجواب على الأول، أولا من قال بأن هناك ملازمة بين ماذا؟ بين الامتناع الحدوثي والامتناع البقائي؟ أول كلام، وأجابوا نقضوا أجابوا عليه بجوابين، بالجواب النقضي وبالجواب الحلي. الجواب النقضي قالوا لو فرضنا أنه المال المباع كان لبالغ عاقل مميز راشد كل مواصفات الصحة موجودة، ولكن كان غائبا، كان غائبا وبعيدا، فحينئذ لا يمكن أن تتحقق الإجازة في حقه فعلا. جيد. ولكن بعد ذلك لو فرضنا أخذ القضية مدة، تواصلنا معه أو اتصلنا به أو هو وكل أحد أو هو تواصل معنا أو عاد من سفره، أحد يقول هنا بأن المعاملة باطلة؟ لا أحد يقول بمعنى المعاملة، مع أنه حين العقد كان العقد ماذا؟ في غيبته. إذا ممتنع الصحة فعلا ممتنع الصحة، ها؟ كما عبرهم. فإذا كان ممتنع صحته لبعد أو لغياب المالك، ولكن لم يقل أحد بأن العقد هنا ماذا؟ باطل. هذا الجواب النقدي. بماذا تجيبون هنا عن هذه الشبهة؟ تجيبون عن هذه، نجيب عن هذه، الكلام نفسه الكلام. وأما فيما ذكر من امتناع، لا، في الحقيقة موضوع الضرر ومشاكل بالبيان تقدم. والشيء الثالث وهو الأهم، إذا ما ذكروه من وجوب لا يثبت هذه الدعوة. الشيء الأهم أن الروايات التي تقدمت في الحقيقة في تزويج الصغير، في تزويج الصغير، خلي كل في تزويج الصغير، فلا إذا كان بيعا لا يصح، فنكاحا بطريق أولى، إن لم يكن بطريق أولى فهناك تساوي. فلو فرضنا أن الأب ماذا لم يكن على اطلاع وإلى آخره، فحينما ماذا قالت الرواية؟ قالت الرواية في الحقيقة بأنه بل ينتظر بالعقد إلى بلوغه، فإذا أجاز بعد البلوغ صح العقد، وإن لم يجز فماذا؟ فلا يصح العقد. فالكلام حينئذ هذا ردا على كل الذي تقدم. لذلك قال ويضعف الأول مضافا إلى ما قيل من انتقاضه بما إذا كان المجيز بعيدا امتنع الوصول إليه عادة، فلا أحد يقول هناك بالبطلان وإنما يوجه. فحينئذ بما تجيبون هناك تجيبون. ثانيا منع ما ذكره من أن امتناع صحة العقد في زمان يقتضي امتناعه دائما، سواء قلنا بالنقل أو بالكشف. أول كلام لا ملازمة بين الأمرين، أنه كان في الحقيقة لسبب لوجه لأمر لم يمكن الحكم بتصحيح العقد، فهذا لا يعني لعدم اكتمال شروطه. أما إذا اكتملت شروطه لماذا لا يصح العقد؟ هذا بالنسبة للإشكال الأول. وأما الإشكال الثاني وهو لزوم الضرر كما ذكر المستدل، وأما الضرر فيتدارك بما يتدارك به صورة النقد المذكورة. يا صورة النقد المذكورة، يعني لو بعنا شيئا وصاحبه غائب لا يمكن الوصول إليه، فهناك بماذا يلزم من القول بالصحة ضرر صحيح؟ طيب بماذا قلنا نتدارك الضرر إذا لزم ضرر على المشتري؟ هو حينئذ ماذا؟ بثبوت الخيار للمشتري بالفسخ دفعا للضرر. فإذا هذا الضرر كما أجبنا كيف يرد هناك ويدفع هناك ويرفع هناك، أيضا يرفع هنا. لذا قال وأما الضرر فيتدارك بما يتدارك به في صورة النقد المذكورة. هذا كله إذا هذه الوجوه التي ذكرت في الحقيقة بهذه الأجوبة الثلاثة ثبت عدم تماميتها. الشيء الأهم أن هناك أخبار تثبت صحة ذلك، هذا كله مضافا إلى الأخبار الواردة في تزويج الصغار فضولا الشاملة هذه الأخبار بصورة وجود ولي النكاح وإهماله الإجازة إلى بلوغهم، وصورة عدم وجود الولي. جيد، في الصورة الأولى يعني أن يكون هناك ولي ويهمل الإجازة، إذن قد يقول قائل صحيح مولانا ولا عملا لم يجز، ولكن حين العقد يوجد مجيز. الصغير ليس مجيز لأنه ماذا صغير، ولكن وليه موجود، ونحن ما نشترطه أن يكون هناك مجيز حال العقد، هذا موجود لا، ولكن يقول الروايات مطلقة تشمل صورة وجود الولي وهو الأب والجد وماذا والوصي، وتشمل صورة ما لو لم يكن له ولي خاص كالأب والجد والوصي. فتقول الروايات بأنه ينتظر أمره إلى أن يبلغ، فإن بلغ وأجاز صح وإلا فلا، فهذا معناها أنه لا يشترط وجود المجيز حال العاقد. نقول صحيح، ولكن الأمر سهل. الأمر سهل بأي معنى؟ الأمر سهل من هذه الناحية بهذا الشكل، لأنه نقول في مقام الإجابة أنه بلي وقع الكلام في هذه النقطة أن الحاكم الذي هو ولي من لا ولي له، هذا الحاكم هل له ولاية على تزويج الصغار أو ليس له ولاية على تزويج الصغار؟ هناك رأيان في البين. رأي يقول بلي، الحاكم ولي من لا ولي له في جانب الماليات والمعاملات وما شاكل، أما في التزويج فلا. فبناء عليه هنا الرواية تشمل أنه زوج صغير ووليه الخاص ليس موجودا، الأب أو الجد أو الوصي، الحاكم إن صح التعبير وإن كان موجودا ولكن ليس له ولاية عليه في هذا الأمر، فإذا حين التزويج لم يكن له ولي مجيز. وحكمت الرواية أنه ينطر، فإذا بلغ وأجاز صح، فإذا لا يشترط وجود المجيز حال معقل. نعم، بناء على القول بأنه الحاكم له الولاية، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال من كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه صلوات الله وسلامه عليهما وأهليهما. فإذا على الماليات وعلى غير الماليات، هذا الرأي الثاني. فلذا قال إذا الأخبار بناء على هذا الواجب تكون ردا سنديا نصيا على أنه لا يشترط في الإجازة أو في العقد أن يكون المجيز موجودا حال العاقد. هذا كله مضافا للأخبار الواردة في تزويج الصغار فضولا الشامل لسورة وجود ولي النكاح وإهماله الإجازة إلى بلوغه، والسورة الثانية هي محل الكلام، وصورة عدم وجود الولي بناء كل ما بيصير بناء على عدم ولاية الحاكم على الصغير في النكاح وانحصار ولاية النكاح وانحصار الولي ولاية النكاح في الأب والجد والوصي على خلاف فيه طبعا على رأيه. وكيف كان إذا ماذا تختار شيخنا؟ قال رأي المشهور وكيف كان، فالأقوى عدم اشتراط وجود المجيز حين عقد الفضول وفاقا للمحكي عن ابن المتوج البحراني والشهيد الأول والمحقق الثاني وغيرهم، بل لم يرجحه وجود المجيز إلا العلامة كما مر. يبقى الحديث والحمد لله رب العالمين.